قال: هذا أوان بذل المجهود للوصول إلى المقصود بعون الرب المعبود. أصل السنة واعتقاد الدين، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح يطلق الأصل على ستة أمور: الدليل كقولهم أصل وجوب الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو قولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها. ويطلق الأصل في الاصطلاح أيضا على الراجح والغالب كقول أهل البلاغة: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. ويطلق الأصل أيضا في الاصطلاح على القاعدة المستمرة كقول النحاة: الأصل في الفاعل الرفع، أو كقول الفقهاء: تباح الميتة للمضطر على خلاف الأصل. وأيضا الأصل في الاصطلاح هو المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، فأصل وفرع كقولهم: الخمر أصل النبيذ، فالنبيذ مقيس والخمر مقيس عليه. ويطلق أيضا في الاصطلاح على الاستصحاب، وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا كقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة. ويطلق الأصل أيضا في الاصطلاح على مخرج مسائل المواريث كقول الفرضيين: أصل المسألة كذا. قال: أصل السنة، هذا معنى الأصل. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح ما مر. السنة في اللغة الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. وفي الاصطلاح تعرف السنة على حسب العلم الذي يبحث فيها. ففي العقيدة السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والسلف الصالح من الاعتقادات قبل ظهور البدع والمقالات. وهذا المعنى للسنة هو المتعين في هذا الموضع. أصل السنة واعتقاد الدين. عند المحدثين السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء قبل البعثة أو بعدها. فغرضهم، أي غرض المحدثين، معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. السنة عند الفقهاء ترادف المستحب، والسنة عند الأصوليين ما صدر عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سوى القرآن من القول أو الفعل أو التقرير، لأن الأصوليين عنوا بمصادر الشريعة. فالسنة ها هنا في هذا المتن الذي معنا تعني الاعتقاد. أصل السنة أو أصول السنة يعني الأصول الرئيسة التي يقوم عليها علم الاعتقاد، كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: السنة عشرة، فمن كن فيه استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم كسفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. ذكره عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية. لذلك صنف الأئمة رحمهم الله تعالى في الاعتقاد باسم السنة. ألف الحميدي أصول السنة، وألف أحمد كتاب السنة، وكذا ابنه عبد الله صنف كتاب السنة، حرب الكرماني صنف أيضا السنة، أبو بكر الخلال صنف كتاب السنة، الإمام إسماعيل المزني صنف شرح السنة، وكذا أبو بكر ابن أبي عاصم ومحمد بن نصر والمروزي، وكذلك البربهاري شرح السنة، وكذلك ابن جرير الطبري صنف صريح السنة، وكذلك ابن أبي زمنين صنف أصول السنة، وكذلك الحسن بن البنا الحنبلي صنف المختار في أصول السنة، وصنف غيرهم كذلك. وأما الاعتقاد فهو على وزن الافتعال، مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة من العقد والربط كعقد الحبل. والعقد هنا في اعتقاد أهل السنة هو العقد على القلب والربط عليه، فالاعتقاد والعقيدة حكم الذهن الجازم، واعتقادنا نحن معشر أهل السنة والجماعة مطابق للواقع موافق للحق. وهذه الكلمة يعني كلمة الاعتقاد ترادف كلمة التوحيد وكلمة السنة وكلمة الشريعة، وكذلك ترادف الفقه الأكبر، وترادف العلميات في مقابل العمليات مما يتعلق بالفروع، وترادف أصول الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، يعني لا يريدون الاستقصاء في مختصراتهم، فأنت إذا رأيت مختصرا من تلك المختصرات ووجدت فيه شيئا تطلبه وقد لا تجده في ذلك المختصر فلا تعجب. فها هنا بيان سبب ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، فيذكرون هذا لأنه وقع فيه الخلاف، وقال بخلاف ما عليه أهل السنة كثير من أهل البدع. يذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم. ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة. ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا، خلافا للمرجئة. ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم، خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. فهذا هو مسلكهم في التصنيف إذا صنفوا في أصول الاعتقادات مصنفات مختصرة، إنما يركزون على ما وقع فيه الخلاف. العقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من سوى الوحيين وما أجمع عليه السلف، والذي أجمع عليه السلف راجع إلى الكتاب والسنة. العقيدة لا تدركها العقول استقلالا ولا تحيط بها الأوهام، فهي غيبية في تفصيلاتها. الواجب في العقيدة على المسلم التسليم لله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله. قصد المسلم هو توحيد الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على خطأ قط. إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية وقال: وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا من أعظم المحادة لله ولرسوله، وكان على وجه النفاق والخداع. أهل البدع ما ضلوا الصواب والهدى ووقعوا في مهالك البدعة والردى، وسدت عليهم أبواب الرشد والحق في الأولى والآخرة بسبب اتباعهم الهوى وتنكبهم سبيل النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم ومنهج سادات الورى رضي الله تعالى عنه. اعتقاد الدين، الدين في اللغة الذل والانقياد، وفي الشرع ما يدين به المرء، وهو هنا الاستسلام لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، اعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا، بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر مع الإخلاص لله جل وعلا، كما في حديث جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمور الساعة: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني ما مر من الأسئلة والأجوبة عنه في حديث جبريل، فهذا كله الدين. إذن الدين في اللغة الذل والانقياد، وفي الشرع ما يدين به المرء وهو الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يجمع معنيين، الدين يجمع معنيين، فأما أحدهما فالانقياد والاستسلام، وأما الثاني فإخلاص ذلك وإفراده. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا. فهنا فوائد في هذه الفقرة من كلامه رحمه الله، أن العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء ولا يكتفى فيه بالكتب، فهذان العالمان رحلا إلى الحجاز والعراق ومصر والشام وإلى اليمن، كما مر في رحلة أبي زرعة وفي رحلة أبي حاتم رحمهما الله تعالى. وما ذكر هاهنا من الأمصار هي غالب أمصار المسلمين التي كان يتكاثر فيها العلماء في ذلك الوقت، ولو كان هناك دونها ما سواها لذكر، ما تركوا مكانا فيه علم يحصل وحديث يروى إلا ذهبوا إليه. فهذا أصل من الأصول وفائدة عظمى. روى الخطيب عن يحيى بن معين قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. فهذا في من طلب، يعني في بلده ولم يرحل إلى غير بلده، فكيف بمن لا يطلب العلم أصلا؟ وهناك من أهل العلم كما مر في حال الإمام المزني رحمه الله، من تكاثر العلماء في عصره في المكان الذي هو فيه فيكتفي به ولا يعرف له كبير رحلة، كما مر ذكر ذلك في ترجمته رحمه الله تعالى. موسى عليه السلام سمع بوجود علم عند رجل وهو الخضر، فما برح حتى رحل ليأخذ العلم على يديه، مع أنه كان يأتيه الوحي من الله عز وجل، بل كلمه ربه تعالى بلا واسطة وكلمه منه إليه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ومع ذلك فإنه رحل من أجل الطلب، وأخبر الله جل وعلا أنه بلغ به الحرص على ذلك إلى الاستهانة بكل ما يكلفه في سبيل الوصول إلى هذه الغاية العظيمة، ولو أداه إلى سفر ذي حقب طويلة، كما قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حتى ولو أمضى هذا الزمن فإنه لا يبرح، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فالكلام عن موسى عليه السلام. روى أبو داود بسند صحيح عن مكحول أنه قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني. الذي يتكلم هو مكحول رحمه الله. فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كما مر في ذكر الشيوخ والتلاميذ. في شأن ترجمة أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، فهذه فائدة عظيمة تؤخذ من ذلك الكلام الذي ذكره ابن أبي حاتم رواية عن الإمامين الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم، يرويه ابن أبي حاتم عن أبيه وعن شيخه أبي زرعة رحمهم الله تعالى. الثانية الإجماع على هذا المعتقد، لأنه يقول: لقد درت وطوافت فما تركت عالما بمصر من الأمصار إلا وسمعت منه ما سيأتي بعد. إذن هذا إجماع، فهو يحكي الإجماع والاتفاق، فهذا إجماع على هذا المعتقد الذي سأذكرونه. فهذا له شأن عظيم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل تبقى في كل زمان طائفة منها قائمة على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحديثة، وهو عند الشيخين كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه طوف الأمصار فسمع ممن يزيد على 1000 من علماء الإسلام ورواة الحديث من المشايخ الكبار عقيدة واحدة، قال: فما اختلفوا في حرف منها. وقد رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذه العقيدة هي سبيل المؤمنين، والعدوان عن سبيل المؤمنين وعليه يكون بمخالفته، وينتج عنه أثر سيء بليغ، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على الإجماع، والإجماع يجب المصير إليه خاصة إذا كان في المعتقد، فكيف يفارق أهل الطوائف هذا المعتقد المجمع عليه والذي اتفق عليه أهل الإسلام في جميع أمصار المسلمين وحكى الإجماع عليه العلماء الكبار كالبخاري وأبي زرعة وكأبي حاتم وغيرهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ إذن أفادنا ما ذكر هذه الفائدة العظيمة، وهي أن هذا المذكور بعد إنما هو إجماع متفق عليه. هذه العقيدة التي ستأتي بعد ويأتي ذكر بعض أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها، هذه العقيدة إجماع متفق عليه، فلا يجوز بحال أن يخالف في حرف واحد، كما قال البخاري: فما اختلفوا في حرف منها واحد. نستفيد أيضا أن السؤال إنما يطرح على العلماء لا على غير العلماء، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يقل فاسألوا أهل الجهل، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان السؤال عن أمور الاعتقاد فإن هذا يتوجب أكثر، فينبغي أن لا يسأل الإنسان عن أمور الاعتقاد إلا من كان مشهودا له بالعلم. الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه، وأداه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أدى الوحيين كتابا وسنة إلى الصحابة رضي الله عنه، وهم أدوه إلى من بعدهم، فالاعتقاد واضح لا لبس فيه، بين لا اشتباه فيه. ولو أن الناس رجعوا إلى الأصول، إلى الكتاب والسنة، وفهموا تلك الأصول بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لارتفع الخلاف وانتهى النزاع، ولكن يجنحون إلى آرائهم ويعتمدون على عقولهم، فضل كثير منهم ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلام. فإذا هذه الفائدة العظيمة هي أننا إذا أردنا أن نسأل عن أمر من أمور الدين فيجب علينا أن نسأل من كان عالما به لا من كان جاهلا به، وأيضا أن نجعل السؤال عن أمور العقيدة دائرا على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمور الكبيرة كالعقائد ونحوها ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم، وهذا من جملة العقائد التي قررت في القرآن العظيم في سورة يونس. تجد مثلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالمسؤول عنه هنا أمور اعتقادية، فالسورة مكية وموضوعاتها عقدية وهذا معلوم. المسؤول هنا هم الذين يقرؤون الكتاب من قبله صلى الله عليه وسلم، وهم علماء بني إسرائيل، كما قال جل وعلا في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأحوال أمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنهما عمن أدركه منهم ومن شاكله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أيضا نستفيد ألا يسأل المرء إلا العدول من أهل العلم، لأنه إذا كان يجب عليه أن تسأل العدول فمفهوم المخالفة هو أنه يحرم عليك أن تسأل غير العدول حتى تأمن على دينك من الانحراف بسبب جواب هؤلاء بما لا يعلمون أو بما يحرفونه من النصوص إما نصا وإما معنا على حسب ما يدعونه من التأويل، وهو تحريف في حقيقته. روى اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن أيوب رحمه الله أنه قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. فأما الحدث فإنه ينشأ ولا علم عنده، فإذا ما تلقاه أول ما يتلقاه عالم من أهل السنة رجل من أهل السنة، فإنه ينقش في صحيفة قلبه أول ما ينقش فيها ما يتعلق بأمور الاعتقاد على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا من سعادة الحدث. يناظره أو يشاكله أو يشابهه الأعجمي الذي يسلم ولا علم عنده، فإنه يكون على غير دين الإسلام العظيم، ثم يسلم لله تبارك وتعالى مقادة قلبه، وحينئذ إذا وفق إلى عالم من أهل السنة لقنه أصول الاعتقاد، فهذا يكون أول ما ينقش في صفحة قلبه مما يتعلق بدين ربه جل وعلا. لذلك يقول أيوب رحمه الله، وهذا الأثر أيضا عند ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وهذا تستطيع أنت أن تقول مثله بطريقة عملية. لو أن رجلا أسلم، كان كافرا فأسلم، فلم يوفق لعالم من أهل السنة، ذهب إلى رافضي، أسلم على يديه أو أسلم لله تبارك وتعالى، فقدر الله جل وعلا أن يقع في يد رافضي، فما الذي يعلمه؟ يعلمه الرفض. إذا وقع في يد مؤول معطل محرف فإنه يعلمه التأويل والتعطيل والتحريف، سوف يسقيه من مشربه. فمن سعادته حينئذ أن يوفق لعالم من علماء السنة من أهل السنة، لأنه لن يتعلم منه إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة. فأولا لا يضيع الوقت، لأنه لو تعلم غير ذلك ثم أراد بانتباهة تأتيه من الله رب العالمين تحدث يقظة في قلبه أن يتعلم الحق، فيجب عليه أن يمحو الباطل من قلبه ليعيد نقش الحق فيه، وهذا مجهود زائد، فيوفر الوقت أولا ويأمن الانحراف ثانيا، ثم إنه يكون على الجادة من الخطوة الأولى. وقال أيوب بعمارة: إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه، يعني لأنه لا يدلك إلا على السنة. وعن ابن شوذب رحمه الله قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وأما صاحب البدعة فإن النجاة مما هو فيه من أكبر الحفظ للعبد، يعني إذا نجاك الله تبارك وتعالى من أهل البدعة فقد أحسن إليك وأجزل النعمة عليك، لأنه لو وقعت في شبكة أهل البدع ربما لم تتخلص منها أبدا. نسأل الله العافية والسلام. عن يوسف بن أصباط رحمه الله قال: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. يقول: كان أبي قدريا، فالأصل أنه يتلقى عقيدة القدر عن أبيه. قال: وأخوالي روافض، يعني لو أنه نجا من عقيدة أبيه لوقع في شبكة أخواله، وأخواله روافض. يقول: فأنقذني الله بسفيان رحمه الله رحمة واسعة. روى مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن أبي حاتم ذكر الذي مر ذكره، ثم إنه بعد ذلك شرع في سرد عقيدة شيخيه الرازيين، عقيدة أبيه وعقيدة أبي زرعة، وهي عقيدة جميع علماء السنة في أمصار المسلمين. سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال، يقول: عن مذاهب أهل السنة، المذاهب جمع مذهب، فهل هذا على سبيل التعدد؟ الحق أن عقيدة أهل السنة والجماعة ليس فيها تعدد مذاهب، كلها حق ما عداها باطل، لا سيما أن إمامينا أبا حاتم وأبا زرعة ذكر الإجماع على هذا المعتقد في مطلع الإجابة، فهذا شيء واحد. فالمذهب هنا ربما يكون بمعنى الأصل، كما مر بيان معاني هذه الكلمة عند العلماء. يقول: عن مذاهب أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى العمل بها ظاهرا وباطنا في الاعتقادات والأقوال والأعمال، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم من أئمة الهدى ومن اقتدى بهم من سائر الأئمة أجمعين. إذن يخرج بهذا الكلام كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء، كل طوائف أهل الأهواء وكل طوائف المبتدعة يخرجون من هذا المعتقد، لأنه إنما يسأل عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار مذاهب أهل السنة والجماعة. هناك من يدعي السنة ولا يكون مع الجماعة بل يكون مع الفرقة، وهناك من يدعي الجماعة ولا يكون متبعا للسنة بل يكون على البدعة. لذلك يكثر في كلام سلفنا الصالحين من علمائنا المهديين أنهم يقولون: أهل السنة والجماعة، فهم الذين اعتقدوا السنة باطنا واجتمعوا على العمل بها واعتقادها باطنا وظاهرا، فهم أهل السنة الذين اعتقدوها وعملوا بها واجتمعوا على ذلك، فليس عندهم فرقة. أهل السنة إذا أطلق يراد به أحد معنيين: من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف سوى الروافض. هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند العوام وغيرهم، وهذا هو معنى أهل السنة بالمعنى العام، لأن أهل السنة هذا المصطلح له معنيان، له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام لأهل السنة هم من يقابل الروافض، فكل من لم يكن رافضيا من أهل القبلة فهو داخل في أهل السنة بالمعنى العام، ولكن في هؤلاء المرجئة وفيهم القدرية وفيهم الأشاعرة والماتوريدية إلى غير ذلك من طوائف أهل البدع والضلال، فهل هؤلاء كلهم أهل سنة؟ أهل السنة بالمعنى الخاص هم الذين أخذوا الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن فأهل السنة له معنى عام وله معنى خاص، وقد وضح ذلك وبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. يراد بأهل السنة أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله جل وعلا ويثبت القدر، وأعتقد أن القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويؤمن بأشراط الساعة، إلى غير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو المعنى الذي يقصد هنا، وهو المتعين في كلام أهل العلم. أهل السنة والجماعة وكذلك مصطلح السلفيين وكذلك مصطلح أهل الحديث، هذه كلها مصطلحات وأسماء لمسمى واحد: أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيون، أهل السنة والجماعة، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. لا يدخل في أهل السنة والجماعة بالمعنى الأخص الأشاعرة ولا الماتوريدية، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في أكثر من 16 مسألة، منها أنهم في مسائل الصفات من أهل الكلام المذموم وعلى طريقة أهل التعطيل والتحريف، وهم يهملون توحيد الألوهية مع أنه أساس دين الإسلام، يقدمون العقل على النقل، يردون أحاديث الآحاد في العقيدة، يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، يميلون إلى مذهب الجبرية في القدر، ينفون علو الله تعالى علوا ذاتيا على خلقه، يقولون بالكلام النفسي الذي حقيقته القول بخلق القرآن، ينفون الحكمة عن الله تبارك وتعالى. هذه أصول إلى غير هذه الأصول التي خالف فيها الأشاعرة والماتوريدية أهل السنة والجماعة، ومع ذلك فإنهم يقولون أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية، وأهل السنة ما يكونون؟ يقولون هؤلاء هم المجسمة، هؤلاء هم المشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفاته جل وعلا. ما ذنب أهل السنة؟ إذا كان الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات فأثبتوها له، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم صفات فأثبتوها له جل وعلا، ما ذنبهم؟ أو ليس هذا ما يتوجب عليهم؟ بلى، هذا ما يتوجب على المسلم، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه. وهل أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله؟ يعني يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه إنه استوى على عرشه، ويأتي من خلقه من يقول لا لم يستوي على عرشه، هو الذي يقول. هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أحد هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فيأتي من يقول لا لا ينزل، فيقال لا أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ذنب أهل السنة؟ هم إنما يأخذون النصوص كما وردت، كما جاءت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك إجماع الصحابة، وهو إجماع سكوتي، لأنه ربما قال لك قائل من المحرفة المؤولة المعطلة: وهل الصحابة كانوا على هذا المعتقد؟ فقل: نعم، كانوا على هذا المعتقد وكانوا مجمعين عليه. فإذا قال لك: وأين هو هذا الإجماع؟ يعني من الصحابة رضي الله عنهم، قل: هو الإجماع السكوتي، بمعنى أنهم أخذوا تلك النصوص التي ورد فيها ما ورد من أسماء الله وصفاته جل وعلا في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسألوا عن ذلك، لم يرد عن واحد منهم رضي الله عنه لا في حديث ولا أثر، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع، أنه قال: يا رسول الله، كيف نأخذ هذه الآية على ظاهرها؟ الرحمن على العرش استوى، فإن هذا يفيد تشبيها لله جل وعلا بالمخلوقين. لم يرد شيء من ذلك البتة، لا في هذا ولا في غير. وكانوا عربا، العربية سليقة لهم، ففهموا النصوص وعرفوا المراد وآمنوا به ولم يستشكلوا، ولو أنهم استشكلوا شيئا لسألوا عنه، ولو سألوا لنقل، ولم ينقل عنهم شيء، إذن لم يسألوا. ومعنى أنهم لم يسألوا أنهم أجمعوا إجماعا سكوتيا على أخذ هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء على ظاهرها، يفهمون المعنى المراد الذي دل عليه ظاهر النص، وهم يجعلون الصفة للموصوف والمسند إلى ما أسند إليه، فيقولون: هذا على قدر ربنا، لأن الذي يقول إنه استوى على العرش هو الله، فيكون استواءه على قدر ذاته، والله ليس كمثله شيء. فما ذنب أهل السنة إذن؟ ظهر هذا الاسم، هذا المصطلح أهل السنة، بل هذه الكلمة صارت علما على الاعتقاد لما قتل عثمان رضي الله عنه، وحدثت الفتنة بعده، وخرج الخوارج على علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكفروا عليا ومعاوية، استحلوا الدماء والأموال، وظهرت البدع الشنيعة كالتشيع والرفض والإرجاء والقدر، يعني بعد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم عند حدوث الاختلاف والفتن. وكثير من سلفنا الصالحين من علمائنا الربانيين رحمهم الله رب العالمين يقولون: عليك بالأمر العتيق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قيل: وما الأمر العتيق؟ قال: ما اجتمعوا عليه قبل مقتل عثمان، يعني إلى حدوث الفتنة، لأنه قد يقول قائل: اختلفوا، وقد يقول قائل: تقاتلوا. يقول: هؤلاء هم الصحابة يتقاتلون على الملك، وحاشاهم، ما تقاتلوا على الملك أبدا، والذين شهدوا الاقتتال والفتنة لا يزيدون على 30 صحابيا، وكان الصحابة متوافرين، ومع ذلك لم يشهد الاقتتال والفتنة ما يزيد على 30 صحابيا، كما قرر علماؤنا ذلك كشيخ الإسلام وغيره. إذن الذين شهدوا ذلك وكانوا متأولين أو كانوا مجتهدين، يعني أنهم رضي الله عنه اجتهدوا، فمن اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. فهذا المصطلح قديم، هذا المصطلح مصطلح قديم، وهو في مقابل أهل البدع والإحداث، في مقابل أهل الأهواء والفرقة والفتنة التي وقعت وذكرها ابن سيرين رحمه الله كما في هذا الأثر الذي أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يريد ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، هل ذلك كذلك؟ لأن كثيرا من الناس ربما فهمه على هذا، يقول الفتنة المرادة هاهنا هي الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. لا، يقول سني فضلا عن إمام من كبار أئمة التابعين هو ابن سيرين، إن من الصحابة أهل بدع يرد حديثهم وأهل سنة يقبل حديثهم، وإنما المراد بالفتنتها هنا والسؤال عن الإسناد ما وقع بعد ذلك. أما الصحابة فليس فيهم مبتدع رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وظهرت البدع ونجمت في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الجادة، لم يكن منهم مبتدع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أصول الدين وما يخالف الفروع والعمليات لفظ يدل على العقيدة، يدل على التوحيد، يعبر به أهل السنة والجماعة عن العقيدة، وأما أهل البدعة فإنهم يعبرون به عن علم الكلام، فيقولون أصول الدين ويريدون علم الكلام. هذا لفظ مشترك، هذا المصطلح يتنازعه أهل السنة وأهل البدعة، فأما أهل السنة فإنهم يريدون بأصول الدين ما يخالف الفروع والعمليات، وأما أهل الأهواء فإنهم يريدون به علم الكلام. اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع تفصيلاته وجزئياته هو الصواب، وهو الأسلم، وهو الأحكم، وهو الأعلم، وهو الأقوم، وهو الأغنم، لأنه في كل جزئية من جزئياته قام الدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. فأهل السنة علموا الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سلموا لله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وانزجروا عما زجروا عنه، وانتهوا عما نهوا عنه. قال شيخ الإسلام إن العلم ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع أي من العلم ما جاء به الرسول. فالعلم النافع ما قام عليه الدليل وجاء به الرسول. فالشأن في أن نقول علما هو النقل المصدق والبحث المحقق، فإنما سوى ذلك وإن زخرف مثله وزخرفه بعض الناس فهو زخرف مزوق وإلا فباطل مطلق، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح، وأكثر المعاني المشوهة تستر بالعبارات المموهة، أكثر المعاني المشوهة تستر بالعبارات المموهة، كما قال ابن الوزير في العواصم والقواصم رحمه الله تعالى، يعني أنهم يكسون لب الباطل لحاء الحق، يكسون لب الباطل بلحاء الحق، فيبدو ظاهرا أنه حق وحقيقته ولبه أنه باطل، فأكثر المعاني المشوهة تستر بالعبارات المموهة. الأمصار جمع مصر في جميع الأمصار، وهو اسم لكل بلد ممصور أي محدد. قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم أن، وهذا كما مر إجماع أورثهم الاتفاق والائتلاف، لأن السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف لأن المورد واحد. وأما إذا ما تعددت الموارد فلا شك أنه يقع الاختلاف، العقول تتفاوت وليست شيئا واحدا، فإذا أرجع الأمر إلى العقول وقع الاختلاف بعدد العقول، فلكل عقله، ولا يدع إنسان ما يعقله هو لما يعقله غيره، وحينئذ يقع الاختلاف البين والتباين الباطل. وأما أهل الحق فموردهم واحد، كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فكيف يختلفون؟ لذلك جعل أهل السنة من علمائنا رحمهم الله تعالى. اتفاق أهل السنة في مسائل العقيدة من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، جعلوا اتفاقهم على قول واحد في أمور الاعتقاد دليلا على صحة ما يقولون. فإنك ترى الرجل في أقصى المشرق يقول كلاما في أصول الاعتقاد تسمعه بعينه من الرجل في أقصى المغرب، مع أن أحدهما لم يلقى أخاه. فمن أين؟ من اتحاد المصدر، المصدر واحد فلا يختلفون. فهذا هو الذي أورثهم الاتفاق والائتلاف. وأما أهل البدع فيأخذون من أذهانهم، وأذهانهم في الحقيقة بعيدة عن الصواب، قلوبهم طريدة عن الحق إلى الارتياب، عقولهم شريدة إلى الاضطراب، فهم يختلفون لا يأتلفون، يتفرقون لا يتفقون. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث: وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا، كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافا، يعني أهل الأهواء، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين لأن آلاتهم مختلفة، لأن مقاييسهم مضطربة متباينة. كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس والرجوع إلى العقل وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا، مثل، وهذا مثل عظيم جدا، مثل أن الحساب الذين يحسبون فالأرقام لا تختلف ولا تحابي، والعمليات الحسابية متفق عليها، كما لا يختلف الحساب والمساح الذين يمسحون الأرض والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد. يعني لو أنك أتيت بمساح من أقصى المشرق فمسح قطعة أرض، وأتيت بمساح من أقصى المغرب فمسح القطعة نفسها، لوجدت ذلك متطابقا، لأن الآلات واحدة، لأن المقياس واحد، لأنهم تدل آلاتهم على عدد واحد، فهم يتفقون اتفاقا متطابقا بلا اختلاف لا في قليل ولا كثير. أهل السنة كذلك لأن مقياسهم واحد. وأما أهل الأهواء فمقاييسهم مضطربة، وإن زعموا أن مقياسهم واحد وهو إعداد عدة النظر بجودة الفكر وإعادة النظر في الأصول التي ينظرون فيها على مقتضى عقولهم، ولكنهم مع ذلك يختلفون، فيتعجب الإمام ابن قتيبة رحمه الله من اختلافهم مع ادعائهم. قال السمعاني رحمه الله: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يركنون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب، يعني لقب المعتزلة، هذا لقب عام، وهم مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. وكان السبب في ذلك أن أهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يعني ما هو المستحيل العقلي عندهم اختلفوا فيه، فبعضهم يقول هذا جائز، الآخر يقول هذا مستحيل، بل بعضهم يقول العقل يوجب هذا، والآخر يقول العقل يحيله، وهذا اختلاف تضاد، فكيف يجتمعان؟ قال أعني شيخ الإسلام رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. رضي الله عن الإمام مالك رحمه الله حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هؤلاء كما مر يبدع بعضهم بعضا، بل يكفر بعضهم بعضا، وقد وقع هذا في عصور متعاقبة حتى في هذا العصر. رجل من غلاة التكفيريين كفر العالم كله إلا رجلا كان على مثل ما كان عليه، فجلس معه يوما فقال: أنا وأنت وليس سوانا من هو على الإسلام في هذا العالم كله، فليس على الأرض مسلم سواهم. قال أحدهما: فوقع الذباب عليه، يعني على هذا الغالي في التكفير، فأخذ يذبه فيؤوب، وما سمي الذباب ذبابا إلا لأنه كلما ذب آب، ذباب، كلما ذب آب أي رجع، فأخذ يذبه أي يطرده فيعود، فقال: إن الذباب كافر. فقال لا، كيف تقول هذا؟ هذا الذباب ليس بمكلف، فكيف يكون مسلما أو كافرا بهذا المقياس؟ قال: ألا ترى أنه يؤذي المؤمنين؟ قال: حتى لو آذى المؤمنين أنا لا أوافق على أن الذباب كافر. قال: إذن قد كفرت. فصار أمر الإسلام إليه في العالم كله. دائما عليك أن تقول الحمد لله على نعمة العقل. قال فيما يحكي عن الإمامين الرازيين في بيان أصول الاعتقاد، وهو ما تلقياه من علماء الأمصار في ربوع الدنيا، قال فيما يرويه عنهما: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح، لا يتم الإيمان إلا بذلك. يزيد في قلب العبد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل زيادة الإيمان ونقصه يعرفها العبد من نفسه، لأن الإنسان إذا عمل بالطاعات زاد الإيمان في قلبه، وإن عمل بالمعاصي نقص الإيمان في قلبه، والمرء يعرف ذلك من نفسه. يعني إذا حج أو اعتمر فإنه يجد زيادة الإيمان في قلبه، عند الطواف، عند الاستلام، عند الصلاة خلف المقام، عند السعي بين الصفا والمروة، في الحج عند الوقوف بعرفات، وعند التوجه في العشية بالدعاء إلى رب الأرض والسماوات، إلى غير ذلك. وكذلك يجد نقصان الإيمان فيما دون ذلك، المرء يحس ذلك في قلبه، يحس بزيادة الإيمان في العشر الأواخر من رمضان إذا اعتكف في مسجد من مساجد الرحمن، فلا يكون الإنسان في المسجد ولا في الصلاة كما هو في السوق أو في غير الصلاة. فزيادة الإيمان ونقصانه شيء يجده الإنسان في قلبه. وقد أثبت الله تعالى زيادة الإيمان في مواضع كثيرة من كتابه المجيد، قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذي يقبل الزيادة يقبل النقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومع ذلك فقد ورد النص على النقصان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن النساء، كما قال: إنهن ناقصات عقل ودين. فأما نقصان العقل فهو أن شهادة الواحدة على النصف من شهادة الرجل، وأما نقصان الدين فإنها تمكث الأيام لا تصلي، يعني في حال عذرها بحيضها، فهذا نقصان في الدين. فإذا زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة، نقصان الإيمان بترك الأعمال الصالحة أو بغشيان الأعمال الطالحة. فللإيمان أسباب تزيده وأسباب تنقصه، وقد ورد في الكتاب النص على زيادة الإيمان، وما قبل الزيادة قبل النقصان، ولكن أيضا ورد النص في السنة الثابتة الصحيحة على نقصان الإيمان. العلامة الإمام السعدي رحمه الله تعالى قال: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الدين وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، إذا ثبت ذلك علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. المؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم. فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، في العلم نفسه الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبه، الآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، من الصفات كالحلم والصبر والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات فيتفاوتون. لهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين نسأل الله أن يجعلنا منها أجمعين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. فالمؤمنون على ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا، فليس السابقون طبقة واحدة، وكذلك المقتصدون ليسوا طبقة واحدة، بل إن الظالمين ليسوا في دركة واحدة، إنما يتفاوتون. العبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله فيها كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه، ومن قوة الإيمان وضعفه. كان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، يجتهدون فيه، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. نحن أولى أن نعتني بإيماننا وأن نتعاهده في كل وقت، نحن أولى، لأننا كلما بعدنا عن عهد النبوة زاد الشر وقل الخير، كلما اقتربنا من زمان النبوة زاد الخير وقل الشر. إذن لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، كما في رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيح. فكلما ابتعدنا عن زمان النبوة كثر الشر. فإذا كان الصحابة وهم خير قرن، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يعتنون بالإيمان ويتعاهدونه كل وقت، يفحصون، يفتشون، يتحرون الإيمان في القلوب، وإذا أشكل أمر سألوا عنه فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، لماذا يقع هذا هكذا؟ لماذا يصير الأمر إلى هذا النحو؟ ولماذا ينتحي المرء هذا المنتحى؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. إن الركون إلى ما عليه المرء من أمر الإيمان إنما هو من الغرور. إذا ركن المرء إلى ما عليه من الإحسان فهو مغرور، والغرور مفض إلى النار وبئس القرار، نسأل الله العافية. وأما أهل الصلاح فليسوا بمغرورين، لذلك فإنهم لا يطمئنون إلى أعمالهم، بل إنهم يبحثون عن الكمال فيما يتعلق بإيمانهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما صح لي إيمان بعد، وإني لأجدد إيماني في كل يوم كذا مرة. هل يقصد بتصحيح الإيمان ها هنا أنه لم يصح له إسلام ولا إيمان أصلا؟ حاشا رحمه الله تعالى، وإنما يقصد صحة الإيمان التي يريد تحقيقها، فيقول: ما صح لي إيمان على النحو الذي أريد بعد. فهو ساع في طريق تحصيل الكمال، والذي يسعى في طريق تحصيل الكمال فإنه لا يهدأ ولا يستقر ولا يقنع بما أوتي، يعني من أمور الخير، لأن المؤمن لا يشبع من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. هذا شأن المؤمن، فالمرء يتعاهد قلبه، يتعاهد إيمانه، ويجتهد في أن يترقى في مدارج الكمال ليحقق الإيمان المطلوب منه، وهو الذي سيطابق الإحسان، كما قال العلامة السعدي رحمه الله في شأن المصلي الذي تقبل صلاته، أن الله عز وجل يكون مطلعا على قلبه وهو من ذلك متحقق. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: كان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. لو أنك ملكت جوهرة يتيمة، درة فريدة ليس لها مثيل على ظهر الأرض، وأردت أن تحفظها، فجعلت هذه الدرة في حرز، جعلت الدرة في حرز، ألا تجد دائما من نفسك وازعا يؤزك كل حين إلى الذهاب للاطمئنان على درتك اليتيمة في حرزك؟ أيمكن أن تضعها في الحرز وتقول: هي محفوظة، يعدو عليها اللصوص، يتناوبها السراق، فإذا جئت لم تجدها وأنت مطمئن إلى وجدانها؟ المرء إذا ملك شيئا ثمينا في الحياة فوجعله في حرز عنده ليحفظه فإنه يتعاهده. الإيمان يا أخي هو أثمن ما يؤتيك الله رب العالمين، فلماذا تقول إن الإيمان لا يتعاهد؟ إن لم تقل ذلك بلسانك فأنت تقوله بحالك وفعالك. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. خيار الخلق يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم. وقال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا إمام الحنفاء، هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يؤمن إيمانا جازما أن الله جل وعلا يحيي الموتى وأنه تعالى على كل شيء قدير. هذا إيمانه الذي لا يتحلحل، ومع ذلك يسأل الله جل وعلا أن يريه ذلك بعيني رأسه. يقول له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأنه لا شك أن الإنسان إذا رأى الشيء عيانا فإنه يكون أكثر اطمئنانا به وركونا إليه مما لو سمعه بأذنيه ولم يره بعينيه، فلا شك أن ذلك كذلك. فهذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه هذا الأمر ليتعاهد به إيمانه. نحن أولى. يقول ليطمئن قلبي. فأراه الله رب العالمين ما طلب. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الحواريون هم خواص أتباع المسيح ابن مريم، طلبوا نزول المائدة، طلبوا نزول المائدة من السماء. وعظهم عيسى عليه الصلاة والسلام لما طلبوا ذلك، فقالوا هذا القول الذي لأجله طلبوا هذا الطلب، قالوا نريد أن نأكل منه وتطمئن قلوبنا. إبراهيم عليه السلام يقول ولكن ليطمئن قلبي. الحواريون يقولون وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية أن نأكل منها، وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. ذكر ذلك كله العلامة السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرات الإيمان، وهو من خيرة العلماء الذين تناولوا هذه الأمور من المعاصرين رحمه الله تعالى. ونفس ابن القيم رحمه الله تعالى ينضح على لسانه وبنانه رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا أيضا يتعاهدون قلوبهم، يتفقدون إيمانهم، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه لما لقيه أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال ويحك، لأن النفاق كان إذا أطلق في عصر النبوة فإنه لا يتنزل إلا على النفاق الأكبر. والمنافقون الذين ذكروا وذكر نفاقهم في القرآن المجيد كله في النفاق المخرج من الملة، لا في النفاق العملي وإنما في النفاق الاعتقادي. فقال نافق حنظلة قال سبحان الله انظر ما تقول. فقال نكون عند الرسول. تأمل كيف يتفقد قلبه، تختلف الأحوال على القلوب، وينبغي ألا تمضي تلك الأحوال المختلفة هكذا من غير ما نظر. فيقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي العين أو رأي العين، يعني كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا ثم ننصرف، يعني من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرفنا عافسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. فلاحظ حال الإيمان بمقياسه الذي يعرفه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون مع أهله في حال أنس ومباسطة، مع أولاده في حال دعابة ومداعبة، مع ضيعته في حال نظر ومحاسبة، إلى غير ذلك مما يعتبر الناس من أحوالهم وأعمالهم وطلب معاشهم وتصريف أمورهم. فذكر الفارق فقال أبو بكر أما إني لا أجد مثل ما تقول. ولكن لفقهه ورسوخ قدمه في العلم رضي الله تعالى عنه وعن حنظلة وعن الصحابة أجمعين قال إني لا أجد في نفسي ما تقول، ولم يرمي نفسه لفقهه بالنفاق، يعني لم يقل نافق وإنما قال أجد في نفسي ما تقول. هل هذا نفاق أو ليس بنفاق؟ فلنسأل الرسول. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص حنظلة عليه ما يجد في قلبه من اختلاف الإيمان فيه قوة وضعفا، فقال أعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي، يعني في مجالس العلم والذكر وتلاوة القرآن وتعلم العلم الشرعي من الوحي المعصوم، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات على فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وهذا النص أيضا إلى النص الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء في زيادة العقل والدين، يدل صراحة على نقصان الإيمان. فحنظلة إنما يدلها هنا على زيادة الإيمان بحضور مجالس الرسول، ونقصان الإيمان عند الانصراف إلى الأحوال والأشغال والأعمال بعد مفارقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم الإمامين الرازيين، وأن يرحم ابن أبي حاتم، وأن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.